بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وإخلاصا ويقينا. قد وعدناكم فيما مضى بإجابة بعض الأسئلة، وسنأخذ منها بالتدريج ما تيسر إن شاء الله. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى وهديناه النجدين، والجواب أن الله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بخلقته وتقويمه وهدايته، وقد بين جل شأنه أنه خلق الإنسان وجعل له عينين ولسانا وشفتين، ثم بين بعد ذلك أنه هداه النجدين. فقال جمهور أهل التفسير المقصود بذلك هداية الإرشاد، فالمقصود أنه جعله ميسرا قابلا للخير والشر، فالنجدان معناه المكانان المرتفعان، والمقصود بهما العقبتان أي عقبة الخير وعقبة الشر. وقيل المقصود بهما ثدياء أمه حيث يستطيع الرضاعة، فذلك من أصل الفطرة يولد المولود وهو عارف بطريقة الرضاع، والمعنيان متقاربان، لأن المقصود أنه ميسر لأن يتعلم وأن يتطور، فكل ذلك داخل في أطوار خلقته المذكورة في قول الله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والهداية تنقسم إلى قسمين، إلى هداية توفيق وهداية إرشاد. فهداية التوفيق هي أن يأخذ الله بناصية العبد إلى رضوانه، فلا يصدر منه إلا ما هو موافق لشرع الله تعالى، كما هدى الله أنبياءه وقال في حق آدم عليه السلام ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فهذه هداية التوفيق، فلا يمكن أن يصدر منه إلا ما هو موافق للشرع. والهداية الثانية هي هداية الإرشاد، وهي إقامة الحجة على الناس وإنارة المحجة لهم، وحينئذ تكون الحجة قد قامت وقد أعذر من أنذر، وهذه هي المذكورة في قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم أي هداية إرشاد ببعثة صالح إليهم وبإقامة الحجة عليهم بالناقة وغيرها من المعجزات، فاستحبوا العمى على الهدى أي اختاروا طريق الغواية نعوذ بالله. والهداية التي نسألها في صلاتنا فنقول جميعا اهدنا الصراط المستقيم هي هداية التوفيق لا هداية الإرشاد، لأن هداية الإرشاد قد حصلت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قف الله به على آثار المرسلين وختم به الرسالات والنبوات وجاء بالدين الحق الذي هو الدين عند الله تعالى، وما سواه من الأديان كان مؤقتا لا يصلح إلا لمدة محددة في علم الله. هذا يسأل عن ما هو جائز من العمل في صرف العملات مع التوضيح. الجواب أن عقد الصرف هو من أضيق العقود شرعا، لأن الأصل في إباحة الربح للإنسان إنما هو في مقابل إنتاج ينفع به أهل الأرض، وإلا في الأصل أن أهل الأرض يتعاونون فيما خلق الله لهم فيها، وقد خلق الله الأرزاق لأهل الأرض وجعلها على قدر حاجتهم، ومنذ خلق الله الأرض قدر فيها أقواتها في الأيام الأربعة الأول من العالم، قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، فكل ما يحتاج إليه الناس من الهواء والماء والنبات والبهائم واللحوم وغيرها من أنواع الأرزاق كله سيبقى موجودا في الأرض على قدر حاجتهم، وإذا زاد عدد البشر زاد عدد الأرزاق مما يستخرج من الأرض، أو هلك منهم خلق ليبقي نصيبه لغيره. وهذا التقدير هو من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وتدبيره. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى حرم الفساد في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد أن أصلحها هو بتدبير شؤون الكون وما جعل فيها. ومن أراد أصل العقود فإن أصلها هو المقايضة، أن تكون أنت راغبا فيما لدي وأنا راغب فيما لديك من الأعيان المنتفع بها، فنتبادل العينين، أنا لدي قلم وأنت لديك ورق، أنت محتاج إلى قلمي وأنا محتاج إلى ورقك، فالأصل التبادل عن طريق المقايضة. ولكن بما أن الأعيان المرغوبة فيها قد لا تكون متقاربة في القيمة، فيحصل الغبن الشديد في المقايضة فيها، أنا لدي قلم وأنت لديك سيارة، وأنت محتاج إلى قلمي وأنا محتاج إلى سيارتي، لو حصل التبادل لكان هذا غبنا شديدا لك أنت، فلذلك احتاج إلى وسيط في التبادل، وهذا الوسيط لا يحقق في ذاته شيئا من منافع الناس، لأن أصول المنافع هي التي ضمن الله لآدم في الجنة وبينها بقوله إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا تضحى أي لا تبرز للشمس، والمقصود بذلك السكن، فذكر المآكل والمشارب والملابس والسكن وما يكملها من مكملاتها كله من حاجات الناس. فإذا كانت هذه الأمور التي هي وسيط في التبادل لا تحقق أكلا ولا شربا ولا لباسا ولا سكنا بذاتها، فالذهب لا يؤكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يبنى به، والفضة كذلك، والأوراق النقدية كذلك، فلذلك الأصل أنها لا تحقق المصلحة بذاتها، فمن هنا لم يشرع الربح فيها، وإنما شرع الربح فيما يحقق مصلحة من هذه المصالح. وكل ما يحقق مصلحة من هذه المصالح من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات ومكملاتها إذا أنتجه الإنسان له الحق في أن يربح منه، لأنه أفاد أهل الأرض. أما الإنسان الذي لديه مجموعة من الأوراق النقدية أو وزن من الذهب أو من الفضة وهو يستغله فيريد الربح منه بالمضاعفة دون أن يكون قد أنتج شيئا ينفع الناس، فهذا غير مقبول شرعا، فلذلك حرم الشارع الربح في الصرف إلا في نطاق ضيق جدا، وهو عندما يكون التبادل بين العينين المختلفتي الهنس ويكون يدا بيد، مثلا الذهب أكبر قيمة من الفضة فيجوز الربح فيه في مقابل الفضة بشرط أن يكون يدا بيد، والدولار أكبر قيمة من الأوقية فيجوز الربح فيه مقابل الأوقية إذا كان يدا بيد. فإذا الصرف يجوز الربح فيه في حالة واحدة، وهي عند اختلاف النوعين، عند اختلاف الصنفين، وأن يكون ذلك يدا بيد. أما إذا كان الصنف واحدا فلا يجوز فيه الربا مطلقا، لا ربا الفضل ولا ربا النساء، لا يجوز أن تبيع أوقية بأوقية إلى أجل، ولا يجوز أن تبيع قدرا من الأوقية بقدر منها أكثر منه، سواء كان ذلك يدا بيد أو إلى أجل، فلا يجوز في الجنس الواحد ربا الفضل ولا ربا النساء. والجنسان يجوز فيه ما ربا الفضل ولا يجوز فيه ما ربا النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة بن الصامت في الموطأ وصحيح مسلم، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فشرط أن يكون ذلك يدا بيد. وكذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، معناه لا بد أن يكون يدا بيد. وكذلك قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا، لا تشفوا أي لا تزيدوا، فلا تجوز الزيادة في الجنس الواحد. ونقل الأموال من بلد إلى بلد هو الذي يحتاج إليه كثيرا في عملية الصرف، لأن عملية الصرف إذا كان يدا بيد بين عملتين فلا حرج فيها وفي طلب الربح منها كما ذكرنا، أما إذا كان بين عملتين ولم يكن يدا بيد فذلك غير ممكن أصلا، لأنه يؤدي إلى ربا النساء باجتماعه مع ربا الفضل. ونقل الأموال من بلد إلى بلد له ثلاث صور، الصورة الأولى أن يكون ذلك على وجه الصرف كمن لديه نقود من الأوقية هنا في نواكشوط ويطلب في مقابلها نقودا من الين الياباني في طوكيو، ويريد شراء التجارة من الخارج بتلك العملة التي يريدها، فأراد أن يتصارف مع صاحب النقود التي في طوكيو بالنقود التي عنده في نواشوط هنا، فهذا لا يجوز صرفا لأن فيه ربا نساء. الصورة الثانية أن يكون على وجه القرض، وهي أن يدفع إليه نقوده التي هي الأوقية هنا على وجه القرض والسلف، فإذا وصل إلى طوكيو أدى إليه ذلك مقابلها من الين الياباني مثلا، أو إذا وصل إلى دبي أدى إليه مقابلها من الدرهم الإماراتي، أو إذا وصل إلى هونغ كونغ أدى إليه مقابلها من اليورو مثلا، أو في أي مكان ما يقابلها. فهذا هو من حسن القضاء إذا كان الأول قد استلم العملة السهلة وقضاه الثاني بالعملة الصعبة، فهذا حسن قضاء. أما إذا كان الأول هو الذي استلم العملة الصعبة وقضاه الثاني بالعملة السهلة، فهذا حسن اقتضاء، كالذي يعمل في الخارج ويحصل لديه نقود من الدولار أو من اليورو ويريد تحويلها إلى أهله هنا في موريتانيا، فيدفع اليورو أو الدولار إلى التاجر في الخارج قرضا ليقضيه بالأوقية هنا، فقضاؤه بالأوقية هو من حسن الاقتضاء، وقد جاء الأمر بهما معا في القرض، جاء الأمر بحسن القضاء وحسن الاقتضاء في القرض، والدعاء لمن فعل ذلك. والصورة الثالثة هي السفتجة، وهي أن تسلم نقودك إلى إنسان ليس على وجه الصرف ولا على وجه القرض بل على وجه الوديعة، فتسلم إليه هنا 10,000 أوقية، أقصد 10,000,000 أوقية، وتقول له أريد أن تنقل لي هذه النقود إلى دبي وتأخذ مقابل ذلك ما شئته، فيتفقان على مبلغ مقطوع، فيقول آخذ عليك 100,000 أوقية، أو يقول آخذ عليك نسبة مئوية 2.5% أو 2% أو 1%، فهذا يجوز لأن الربح الذي أخذه التاجر ليس في مقابل الصرف وإنما هو في مقابل الخدمة، مثل بيع الاتصالات ومثل بيع تذاكر السفر وغيرها من الخدمات التي يجوز بيعها ولا يشترط فيها المماثلة وليس فيها ربا، فهذا النوع يجوز للإنسان أخذ الأجرة عليه ككل وديعة، فأي إنسان أودعته أي شيء يجوز لك أن تأخذ مقابل الوديعة مالا أجرة على الحفظ، وهو هنا سيحفظها وسينقلها إلى ذلك البلد وسيحولها إلى العملة الرائجة في ذلك البلد، وكل هذا خدمة، فيجوز له أخذ الأجرة مقابلها. والقاعدة الفقهية العامة المتفق عليها في جميع المذاهب أن كل من أدى رفعا إلى غيره حيث لا يجب عليه يجوز له أخذ الأجرة عليه، كل إنسان أدى رفعا إلى غيره حيث لا يجب عليه فإنه يجوز له أخذ الأجرة على ذلك النفع. نعم، اكتب السؤال: ما حكم الاستمناء باليد لمن يخاف على نفسه الزنا وهو لا يقدر على الزواج ولا الصوم؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والاستمناء هو مما وراء ذلك، فلذلك الأصل فيه المنع والحرمة، الأصل فيه المنع والحرمة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهته لأنه لا يصل منه الضرر إلى الغير، والأصل في تحريم الزنا واللواط وغيرهما من الاعتداء على الأبضاع إنما هو خوف اختلاط الأنساب وحصول المشكلات الاجتماعية، وهذا لا يحصل به مشكلة اجتماعية ولا اختلاط في الأنساب ولا انقطاع في النسل، فرأوا كراهته لما فيه من عدم العمل بما خلق الإنسان له، فقد قال لوط في نذارته لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، فبين أن الله خلق الجنس لجنسه وهذا مخالف لذلك، فتصل الدرجة حينئذ إلى الكراهة. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز في الحالة المذكورة، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عنه فقال نكاح الأمة خير منه، يقصد أن نكاح الأمة شرط الله فيه عدم وجود طول الحرة في قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا كان الإنسان عاجزا عن طول الحرة وكان لا يجد وسيلة للزواج فقد رأى ابن عباس جواز ذلك وبه أخذ بعض أهل العلم. فعموما من الورع والاحتياط أن لا يفعله الإنسان وليحاول أن يقتصر على البدائل الشرعية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومرابطة الإنسان في المسجد ومجالسته للأخيار وأهل الصلاح والاستقامة وقراءته للقرآن كل ذلك يقطع عنه وساوس الشيطان ويمنع عنه الدخول في تلك المتاهات. ما هو مذهب أهل السنة في الفرق بين الاسم والمسمى؟ الجواب أن أهل العلم اختلفوا أهل العلم من أهل السنة اختلفوا في الاسم هل هو عين المسمى أم لا، وقد بحثوا ذلك بحثا طويلا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهذه قراءة جمهور القراء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بالرفع. وفي آخر السورة يقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بالجر، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقراءة ابن عامر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بالجر على خلاف قراءة الجمهور، وهي تقتضي مساواة بين الوجه والاسم. فقراءة الجمهور إذا أخذنا بها فرقنا بين الاسم والوجه، فالاسم إذن هو الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا دليلا على أن الاسم هو عين المسمى. ومنهم من يرى الفرق بينهما فيقولون لا يحترق من قال النار ولا يشرب من قال الماء، فعلى هذا الاسم غير المسمى. وعموما تكلم الأصوليون واللغويون والقواعديون وبعض أهل الفقه في هذه المسألة فأطالوا، والذي يعنينا في الفقه أنه يجوز القسم بجميع أسماء الله الحسنى سواء منها ما استعمل استعمال الأسماء في القرآن والسنة مثل الله الرحمن الرحيم، أو ما لم يستعمل استعمال الأسماء كما ورد بالفعل أو بالصفة أو نحو ذلك، فيجوز القسم بكل ذلك وكله اسم من أسماء الله دال عليه جل جلاله. وفي العقائد يدخل في هذه المسألة خلاف في إطلاق الأسماء على الله سبحانه وتعالى والصفات أيضا، فالراجح لدى أهل السنة أن أسماء الله وصفاته موقفة، أي أنها توقيفية مقصورة على الوحي على النص ولا يزاد عليها شيء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها غير توقيفية فهو متصف بصفات الكمال جميعها، فكل ما هو من صفات الكمال فيجوز وصفه به ومدحه به، وكل ما هو من صفات النقص فيحرم إطلاقه عليه ويجب اعتقاد تنزهه عنه جل جلاله. وفصل بعض أهل العلم فقالوا الصور في ذلك أربع، ما يدل على الكمال ولا يوهم النقص وقد ورد به النص فهذا يجوز إطلاقه بالإجماع، إلى الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخر أسمائه الحسنى التي ورد بها النص. القسم الثاني ما ورد به النص ويوهم النقص مثل والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ونحو ذلك، فيقتصر فيه على محل النص ولا يتجاوز لا يتعدى، فلا يطلق على الله خير الماكرين في غير القرآن في غير الآية. وكذلك يخادعون الله وهو خادعهم فلا يطلق عليه الخادع مثلا، يقتصر على محل النص فقط. القسم الثالث أو الصورة الثالثة ما لا يوهم النقص ولم يرد به نص كالمتفضل والمحسن والمنعم مثلا، فيطلاق هذه الأسماء عليه قطعا لا يوهم نقصا ومع ذلك لم يرد به نص فيرون جوازه إلا في التعبيد. التعبيد هو تسمية الولد عبد المنعم أو عبد المحسن أو عبد المتفضل أو عبد المكرم مثلا، لا يرى ذلك جمهور أهل السنة. ومنهم من يراه قالوا إذا جاز الإطلاق في الصفة وورد بالفعل فلا مانع من التعبيد له، فيقال عبد المحسن وعبد المنعم، وتسمعون ذلك كثيرا في المتأخرين في معاصرين اليوم، ولم يكن معروفا لدى السلف. الصورة الرابعة ما يوهم النقص ولم يرد به النص، فهذا لا يجوز إطلاقه على الله مطلقا لا اسما ولا صفة. لكن مع ذلك ذهب بعضهم إلى أن الورود يكتفى فيه بالمرة الواحدة كأحد الآحاد، ويكتفى فيه بالفعل، ويكتفى فيه بالظنون، وهي أخبار الآحاد مثلا التي لم يعضدها القرائن، كما قال السيوطي رحمه الله في الكوكب: أسماؤه سبحانه موقفة، ثالثها الاسم فقط دون الصفة. معناه الخلاف على ثلاثة أقوال: القول الأول أن الأسماء والصفات توقيفية، القول الثاني أن الأسماء فقط توقيفية وأن الصفات غير توقيفية، القول الثالث أن الجميع غير توقيفيين. أسماؤه سبحانه موقفة، ثالثها الاسم فقط دون الصفة، ويكتفى بمرة والمصدر والفعل والظنون في المعتبر. معنى المعتبر من أقوال أهل العلم أنه يكتفى بورود الاسم مرة واحدة فيكون من أسماء الله، والأسماء التي وردت في عدد 99 في حديث أبي هريرة عند ابن حبان في صحيحه وعند الترمذي في السنن وابن خزيمة في الصحيح والحاكم في المستدرك، بعضها لم يرد في غير هذا الحديث. وهذا الحديث بعض أهل العلم بالحديث يرون أن عد الأسماء فيه مدرج، وأن الأصل الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو فقط إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أما بقية الحديث هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق المفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت وفي رواية المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب وفي رواية القريب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين وفي رواية المبين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد وفي رواية الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور وفي رواية ابن حبان الحنان المنان. فهذه الأسماء بعضها لم يرد في غير هذا الحديث أصلا، فقد ورد مرة واحدة. ويتندر بعض العدباء في قضية مسألة الاسم والمسمى، ومن ذلك قول بعضهم: لقد زعم الواشون أن قد شتمتني، ويا حبذا من فيك لو علم الشتم، لقد قبل اسمي فاك حين ذكرتني، فليت المسمى مثل ما زعم الاسم. وقد قال ابن هلال رحمه الله: مسألة هل الاسم عين المسمى أو غيره مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، إذ الخلاف فيها لفظي، ولذلك لا يشرب من قال الماء ولا يحترق من قال النار. فبين أن الخلاف في المسألة لفظي فقط. ما الجمع بين قراءة الجمهور تبارك اسم ربك الجلال والإكرام قراءة ابن عامر بالرفع؟ قد بيناه وذكرنا أنه على اعتبار الوجه. ما حكم شاب في سن التعلم يحضه أحد والديه على الدراسة في المحاضر ولا يرضى له إلا ذلك، بل يسوءه بقاؤه غير متعلم، والآخر يمنعه من الذهاب إلى المحضرة ومن تعلم القرآن وفروض الأعيان واللغة؟ الجواب أن تعلم فروض العين كما تصح به عقيدة الإنسان وصلاته وطهارته وصيامه، وكذلك إذا كان سيمارس تجارة ما يصح به بيعه وشراؤه، وكذلك إذا كان سيعقد عقد النكاح ما يصح به نكاحه، فهذا القدر من الفروض العينية، ولا يطيع فيه الإنسان والده ولا والدته، بل إذا كان لا يعلم فرض عينه وجب عليه أن يبدأ بذلك قبل غيره، قبل تحصيل الرزق وقبل بر الوالدين وغيرهما. ولذلك قال الأخبري رحمه الله: أول واجب على المكلف، أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفته بأحكام عينه كصلاة، معرفته بأحكام، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. نعم. فلذلك لا تطاع الأم إذا منعته من السفر لطلب العلم، ويسافر لطلبه حتى يتعلم فروض عينه، ومع ذلك ينبغي أن يتلطف بها وأن لا يجاهرها بالمخالفة، كما قال مالك في حق من أمره أبوه بأمر ونهته عنه أمه، قال: يطيع أباه ولا يعق أمه. المقصود بذلك أن يطيع أباه، ولكن مع هذا يتلطف بأمه. ما هي الأسباب التي تعين على ثبات الإنسان على دين الله؟ هذا السؤال كبير، والثبات على الدين هو الذي يسمى بالاستقامة، وهي أكبر من الكرامة، وقد حض الله عليها في كتابه، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه الاستقامة يعض الإنسان عنها كثير من عواد الدهر، فمنها الشيطان الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وهو يريد إغواءه وإضلاله، وقد أقسم بعزة الله ليغوين أكثر الناس، وله شراكه وخداعه وحيله وحبائله. ومنها النفس الأمارة بالسوء التي لا ترضى من الإنسان إلا أن يكون من المطففين، وكذلك إخوان السوء والقرناء الذين يقعدون بالإنسان عن الدين ويمنعونه من الاستقامة والاستمرار على طريق الحق، وكذلك مفاتن الدنيا وشهواتها، وكذلك نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان إذا لم يكن من الشاكرين. فكل هذه الجبهات مفتوحة على الإنسان، وهو محتاج لأن يجاهد نفسه في سبيلها على الاستقامة على أمر الدين. والإنسان صاحب تقلب ونوازعه كثيرة، فإذا استطاع أن يحضر الآن إلى الدرس شق عليه في المرة القادمة، إذا استطاع أن يصوم يوم الخميس مثلا شق عليه صيام الخميس القادم، إذا استطاع أن يقوم الليلة شق عليه قيام الليلة التي بعدها، إلا إذا تعود. فالنفس محتاجة إلى الرياضة والتعويد كالبهيمة، فالجمل إذا أهمله الإنسان كان حرونا شرودا، إذا رأى زماما أو نحوه فر منه، وإذا رأى بردعة فر منها. لكن إذا عوده الإنسان على الأدب والعمل، فإنه إذا رأى الزمام قاد له، وإذا رأى البردعة أقبل، فيكون مهيئا للعمل. فكذلك النفس ما هي إلا مثل الدابة، إذا عودها الإنسان على الطاعة قادت لها واستمرت عليها. ولذلك تجدون كبار السن من الذين أطروا أنفسهم على التقوى وقد تقدم بهم العمر وضعفت أجسامهم، وهم مع ذلك محافظون على عباداتهم وطاعتهم لا ينتقص منها شيء، وهي وظيفتهم ووردهم المستمر. وهؤلاء قد أعينوا على الطاعة حين حفظوا جوارحهم في الصبا، فحفظها الله عليهم في الكبر، كما قال رجل من السلف لشاب رآه ينظر إلى بصره وسمعه وأسنانه، قال له: تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. والذي يريد الاستقامة على الدين لا بد أن يراجع الدافع العقدي الذي دفعه إلى أصل الالتزام بالدين أصلا، فهو ما التزم بالدين إلا خوفا من الله وطمعا في ثوابه وقربه، وهو يريد تقرب إلى الله دائما ويسعى للزيادة من الخير. ومراجعته كذلك لما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومراجعته أيضا لما أعد الله لمن عصاه في ناره من العذاب المقيم والهوان الأليم، كل ذلك مما يقتضي منه الاستمرار على الطاعة والحرص على الاستقامة. ومثل ذلك صحبة الصالحين، فقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك عدم التشدد في الدين، فالمتشدد هو المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فإذا أراد أن يحمل نفسه على جميع النوافل فأقام الليل كله وصام النهار دائما لا يستطيع الاستمرار على ذلك أبدا، فلا بد أن ينقطع. لكن إذا أخذ شيئا معقولا يستطيعه فصام الاثنين والخميس وصام ثلاثة أيام من كل شهر مثلا، أو كان يقوم بركعات قليلة في بداية الالتزام ثم يزيدها بحسب ما يتيسر بحسب ما لا يشق عليه، وإذا أخذه النعاس ترك صلاته ونام كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان يحتسب في نومته ما يحتسب في قومته، وكذلك في كل أموره يزنها بميزان الشرع. فهذا الذي لا يبالغ يعان على القدر الذي التزمه من الطاعة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون إن الله لا يمل حتى تملوا. ولما أتاه عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر له أنه يصوم دائما ويقوم الليل كله نهاه عن ذلك نهيا شديدا، وعرض عليه أن يصوم من ثلاثة أيام من كل شهر، فقال إني أستطيع أكثر من ذلك، فعرض عليه حتى بلغ أن يصوم يوما ويفطر يوما، وبين له أنه أفضل الصيام صيام داود، وكذلك القيام أن يقوم ثلث الليل، وبين له أن ذلك قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فبين أن هذا خير القيام. وهذا ترون فيه الاعتدال والتقسيم والتوزيع العادل فيما يتعلق بطاقة الإنسان، فالإنسان له داران الدنيا والآخرة، وله تكاليف كثيرة، لبدنه عليه حق ولعينه عليه حق ولزوجه حق ولزوجه حق ولأهله حق، عليه كثير من الواجبات، ولا بد من العدالة في توزيع الطاقة بين هذه الواجبات. وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله، هو الأعدل والأقوم لقوام البدن ونفقة الأهل والقيام بالواجبات والدراسة. ولذلك كان أئمتنا من السلف الصالح يعدلون في التوزيع، فالبخاري رحمه الله في مدة الطلب كان يقوم فيصلي صلاته أول الليل ثم يضطجع فينام، فإذا نام تذكر بعض المسائل العلمية والاستنباطات من حديث، فقام فأوقد القنديل وكتب ما استنبطه، ثم ينام فيقوم ويوقد القنديل حتى يوقده في الليلة 12 مرة، الليلة الواحدة يوقد القنديل 12 مرة لكتابة وتدوين ما عرض له من المسائل العلمية. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على أن يكون من العابدين لله سبحانه وتعالى ومن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يحرص على أن يأخذ من أول النهار ومن آخره، وكذلك في وقت غفلات الناس، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وفي خلواته إذا خلا بنفسه ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذه أمور مما يحيي القلب ويصل الإنسان بالله جل جلاله ومما يعين على الاستقامة. وكذلك تعلم الأحكام، فالإنسان الذي يعرف الأحكام ويطبقها يرتاح راحة عجيبة وينال لذة عجيبة بالعبادة، فتدعوه تلك اللذة إلى الاستمرار، كما تدعو لذة أمور الدنيا إلى الاستمرار فيها. فالذي تعود على شرب الشاي أخذته لذة بشربه فهو محتاج إليه ورافعه في أوقات معينة، والذي ذاق طعم العبادة يأخذه مثل ما يأخذ صاحب الشاي في الميل إلى عبادته في أوقاتها فيرغب فيها، وإذا حان وقت صلاة من الصلوات ولو لم يسمع الأذان قام وانتفض ولو كان في نومه واستيقظ، لأنه على موعد مع ربه مع عبادة ربه جل جلاله، وهو مشتاق إليه ويحب التقرب منه. وبالإمكان أن يراجع شريط أظن أن عنوانه الثبات وسائل الثبات على دين الله، هو منشور على الموقع وغيره. هل يجوز للمرأة أن تعلم الناس في محاضرة؟ جواب نعم، بل إذا كانت من أهل العلم فإن ذلك يلزمها، فهو زكاة العلم، و قد أمر الله أمهات المؤمنين بالتعليم فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فأمرهن أن يعلمن الناس ما يتلى في بيوتهن من آيات الله وهي القرآن والحكمة وهي السنة. وقد كان أمهات المؤمنين يعلمن الناس، ولذلك نحن الآن كثير من أمور ديننا نرويه عن طريق أمهات المؤمنين عليهن السلام، وكذلك اجتهاداتهن في الدين معروفة مروية، وكذلك ردهن على الصحابة في مسائل كثيرة. وقد جمع الزركشي رحمه الله ما ردت به عائشة على الصحابة فجعله كتابا مستقلا، تأليفا مستقلا، وهو الإصابة فيما ردت فيه عائشة على الصحابة، كتاب مطبوع. وبالنسبة لسماع الرجال لأصوات النساء لا حرج فيه، فصوت المرأة ليس بعورة إلا إذا أنشدت، إذا كانت من غير نشيد فلا حرج في إسماعها لصوتها. وقد كان أمهات المؤمنين يكلمن الناس ويعظن ويعلمن كما ذكرنا، وكان النساء يكلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمن منه، وكل ذلك دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة إلا في النشيد. وما يشيع في أوساط مجتمعنا أن المرأة لا ترد السلام ولا تبدأ به ولا تشمت العاطسة ونحو ذلك، هذا من مما لا دليل عليه، وهو مناف للسنة الثابتة عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات. والمعروف في صلة سلفنا الصالح أيضا تلقيهم الحديث من النساء، فكثير من أهل العلم رووا عن عدد من النساء اللواتي لهن شهرة في الحديث، كابنة المؤيد وككريمة وكست العربي وكابنة ابن الجوزي وغيرهن من اللواتي لهن رواية مشهورة. فكريمة روايتها بصحيح البخاري من أشهر الروايات، وابنة المؤيد روايتها لمسند الإمام أحمد والموطأ وغيرها عن أبيها معروفة، وست العرب كذلك، وكارم الجوزي ابن الجزري رحمه الله كثيرا ما يقول حدثتنا ست العرب في دار أبيها في سفح قاسيون بدمشق ويذكر الحديث. وكانت ست العربي إذا حدثت بالحديث المسلسل بوضع اليد على اللحية تضع يدها على ذقنها ليبقى التسلسل، مع أن الحديث رواته من الرجال وكانوا يضعون أيديهم على لحاهم، فهي تضع يدها على ذقنها فقط ليس في لحية. والإمام الذهبي رحمه الله في كتابه المفيد لطلبة العلم، وهو كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وقد ذكر فيه 3600 من الذين تكلم فيهم من الرجال من كتب الستة، وبعد أن أكمل تراجمهم قال باب ذكر المجهولات والمبهمات ومن لم يسمين ولا أعلم منهن من جرحت ولا من تركوها. فلا يعرف في الرواة من النساء مجروحة ولا متروكة، وإنما يعرف فيهن مجهولات ومبهمات ومن لم تسمى، يقال ابنة فلان فقط. كيف يعرف الإنسان أنه مخلص في عمله، وهل لذلك علامات معينة؟ الجواب نعم، علامة الإخلاص أن يكون الإنسان في حرصه على عبادته في خلوته مثل حرصه عليها في جلوته، إذا كان مع وحده لا يفرق في نفسه بين عبادته في خلوته وعبادته بالملأ، فهو يعبد الله وحده ولا يهتم بنظر الناظرين إليه ولا يهتم بتقويمهم له، فهذا الدليل على الإخلاص. وكذلك من أدلة الإخلاص أن يكون الإنسان متقيدا بطاعة لا يتبع الهوى، فأصحاب الوسواس الذين يكبرون عددا من التكبيرات، يقرؤون الفاتحة عددا من المرات، يقرؤون التشهد كثيرا، يسلمون كثيرا، يغسلون كثيرا، ويمسحون كثيرا أيضا، مع أن المسح منهي عن تكراره، هؤلاء دخل عليهم الشيطان من هذا الباب واتبعوا خطواته، ويجب عليهم الإقلاع عن ذلك والتلهي عنه وإزالته بالكلية، فلا يتعبد الله بمثل ذلك. امرأة كانت في حالة نفاس ثم قطع عنها الدم وجاءها اصفرار ولم تأتيها القصة البيضاء فما حكمها؟ الجواب أن الصفرة والكدرة قد اختلف في حكمهما، فبعض النساء في العهد النبوي كنا لا يعددن ذلك شيئا، أي لا يعتبرن هو، إنما يعتبرن الحيض الذي هو الدم فقط، أما ما سواه فهو غير معتبر لديهن. ومذهب الجمهور أن الصفرة والكدرة إذا كانتا في أعقاب الحيض أو النفاس فهما منه واستمرار له، وإذا كانتا في أعقاب الطهر فهما من الطهر، فلا تجلس المرأة لهما إذا رأتهما في أول الحيض حتى ترى الدم، وإذا كانتا في آخر الحيض اعتبرتهما من امتداده، وكذلك في النفاس فتعتبرهما امتدادا له. وهذا الذي يوافق قاعدة الاستصحاب، والاستصحاب قاعدته عقلية، وهي إبقاء ما كان على ما كان، فإن كانت طاهرا فوجدت صفرة أو كدرة فتبقى على طهرها حتى ترى الدم، وإذا كانت حائضا فرأت صفرة أو كدرة بقيت أيضا على حيضها حتى ترى الطهر. وبالنسبة للقصة البيضاء هي أحد نوعي الطهر، فالطهر إما أن يكون بالجفوف وإما أن يكون بالقصة، والقصة أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار، والجفوف كاف في الطهر في حق معتادته، فالتي لا تعتاد القصة لا تنتظرها بل يكفيها الجفوف فهو طهرها. بالنسبة للجوارب التي هي من الصوف، إذا كانت غليظة ثقينة وسترت محل الفرض ولبسها الإنسان على طهارة فإنه يمكن أن يمسح عليها عند كثير من أهل العلم، وهذا مذهب أنس بن مالك وعدد من الصحابة. وقد روى الترمذي وغيره من حديث عروة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، وهذا الحديث له علل، ومنها أنه ذكر فيه المسح على الجوربين والنعلين معا، فهل المقصود أن الجورب كان منعلا ولا يمسح عليه إلا إذا كان فوقه نعل، أو أنه مسح على الجوربين وحدهما ومسح على النعلين وحدهما؟ كل ذلك محتمل، وهذا من علل الحديث. وعموما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المسح على الخفاف التي هي من جلد، ويقاس عليها ما يشبهها مما هو من بلاستيك وغيره من المواد التي تشبه الجلد. أما هذه فإذا كانت ثقينة غليظة فبعض أهل العلم يرى جواز المسح عليها وبعضهم لا يراه، ولذلك لما ذكر الترمذي حديث المغيرة هذا قال بعده: وبهذا أخذ بعض أهل العلم إذا كان الجورب ثقينا، هذا الشرط أن يكون الجورب ثقينا أي غليظا. ولذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل عن المسح عليهما قال: وهل هما إلا خفان من صوف؟ فدل ذلك على أنه ليس لديه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، وإنما يحتاج إلى القياس، فأعمل القياس فقال: وهل هما إلا خفان من صوف؟ والقاعدة التي ذكرت لكم أكثر من مرة هي أن الرخص والمقدرات والكفارات خارجة عن سنة القياس، وعلى هذا لا يقاس عليها، والمسح على الخفين هو من الرخص، فعلى هذا لا يدخلها القياس عند جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أنها ليست رخصة بل يرونها أصلا، ويحملون عليها قراءة الذين قرأوا من القراء السبعة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بقراءة الجر، فيرون أن المقصود بذلك المسح على الخفين، وعلى هذا لا يكون رخصة بل يكون عزيمة فيجوز القياس عليه. وذهب هذا مذهب أهل السنة، وقد ذهب الشيعة إلى أن المسح على الخفين ممنوع مطلقا، وذهب ابن جرير الطبري إلى التوسط فقال: القراءتان كالآيتين، فيبقى الخيار بين المسح عليهما على الرجلين بدون خفين وغسلهما. وقد روي ذلك عن ابن عباس في المسح على الرجلين مباشرة، قال: إنما الوضوء غسلتان ومسحتان، غسلتان للوجه واليدين ومسحتان للرأس والقدمين. وروي هذا أيضا عن قتادة بن دعامة السدوسي وعن عكرمة مولى ابن عباس وعن محمد بن كعب القرظي وعدد من أئمة التابعين، ولكنه متروك فلم يأخذ به من المتأخرين من الفقهاء المشاهير إلا الحسن البتي، وجمهور أهل العلم من أهل السنة لا يأخذون به، والشيعة يمسحون إلى معقد الشراك فقط، إلى الكعبين الصغيرين بمعقد الشراك يمسحون على الرجلين إلى هذا المكان دون استعمال الخف. ما حكم المشاركة في صندوق التأمين الصحي للموظفين في الدولة؟ الجواب أن عقود التأمين هي من عقود الغرر، فإن الإنسان يدفع مالا ولا يدري هل سيأخذ ما يقابله أو أكثر أو لا يأخذ شيئا أو يأخذ أقل. وعقود الغرر نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وقد أجمع أهل العلم على أن الغرر الكبير الذي له خطر ممنوع في العقود، واستثنوا من ذلك الأشياء القليلة من الغرر، فالغرر اليسير معفو عنه مرخص فيه، والغرر الكثير منهي عنه، وعقد التأمين هو من عقود الغرر، فلذلك لا يستبيحه الإنسان إلا للضرورة والإكراه كتأمين السيارات في بلادنا وكثير من البلدان، فنحن مكرهون على التأمين، لكن لا يتكل عليه الإنسان إذا قتل خطأ أو جرح أو أفسد مالا أو نحو ذلك، لا بد أن يؤدي الدية أو أرش الجناية أو يعوض عما أتلف، لأنه من تصرفه وهو المتسبب فيه، ولو كان ذلك خطأ فالخطأ عليه هو وليس على شركة التأمين. فالله تعالى يقول في قصة يوسف عليه السلام: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فكل تكليف لمن ليس جانيا فهو ظلم، ولذلك قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. نعوذ بالله من ارتدت عن الإسلام بسبب مصيبة فقالت: إن قتل الله عز وجل فلانا فليس بعاد. نعوذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فما حكمها؟ الجواب أن عليها أن تتوب إلى الله وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، وأنه هو مالك الملك، وأن تصرفه في عباده عدل لا جور، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وهو أحكم الحاكمين، وهو الذي يعلم ونحن لا نعلم، وهو الذي يقدر ونحن لا نقدر، وهو علام الغيوب. وعليها أن تسلم من جديد فتجدد إسلامها، وإذا كان هذا في وقت صلاة فعليها إذا كانت قد صلتها أن تصليها مرة أخرى، كما إذا كان هذا الوقت مثلا وقد صلت العصر ثم ارتدت فإنها تتوضأ وتصلي العصر من جديد، وكذلك إذا كانت قد حجت فإن حجة الإسلام أيضا بطلت فيلزمها الحج من جديد على مال الجمهور، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام لا يبطل عمله، بل يعود إليه عمله بمجرد توبته ورجوعه. وأصل ذلك الخلاف في مسألة أصولية، وهي: هل المطلق يحمل على المقيد أو لا؟ لأن الله قد أطلق بطلان العمل بالردة عن الإسلام في عدد من الآيات، فقد قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: من يرتد منكم عن دينه، لا أقصد، قال تعالى يا لا في الآية الأخرى في سورة المائدة، قال الله تعالى: ومن كفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، في سورة النساء أقصد. وأما في سورة البقرة فقد جاء ذلك مقيدا بعدم الرجوع، لأن الله قال: من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فالآيات الأول جاء فيها الإطلاق: من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذه الآية في سورة البقرة وهي آية وحيدة جاء فيها التقييد بأن يموت على ذلك: من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. فذهب الشافعي إلى أن المطلق يحمل على المقيد، فيكون هذا في حق من لم يتب، أما من تاب فإنه لا يبطل عمله. ومذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي، وأقصد منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد، أنه يبطل عمله، والعمل منه الصلاة والطهارة والحج، وكذلك إخراج الزكاة على القول بأنها مترتبة على الشخص لا على المال، وهذا محل خلاف أيضا. وكذلك الإحصان، فإن كان الإنسان محصنا أي كان قد تزوج ودخل بزوجته من نكاح صحيح، وهذا معنى المحصن، فإنه إذا زنى حينئذ يرجم، فإذا ارتد فإنه قد بطل إحصانه، فإذا زنى بعد ردته وتوبته فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما كحد البكر فقط. فكل ذلك من العمل. يقول إن هذه المرأة قد ولدت ولدين بعد تلك الردة بعقد ناقص الشهود، فما الحكم؟ الجواب أن العقد إذا كان بولي وصيغة ومهر وبرضاها هي ورضا الزوج ولم يشهد الشهود عليه إلا بعد حصوله فإن ذلك كاف إن شاء الله، لأن الشهود ليسوا عند مالك ركنا من أركان النكاح، وإنما يشترطهما للدخول فقط لا لأصل العقد، مثل كل العقود، لأن البيع ليس من ركنه الشهادة عليه، وكذلك الإجارة وكل العقود الأصل فيها أن الشهود لإثباتها عند حصول النزاع والخلاف. أما إذا لم يحصل نزاع ولا خلاف فالعقود الأخرى تصح، لكن النكاح لا يمكن الدخول فيه إلا بشهود. هل من كانت له أخت تبيع الدخان يسرق عليها السجائر ويريحها منها؟ الجواب لا، فإذا كان بيع الدخان حراما فالسرقة حرام أيضا، فلذلك لا يحل له أن يسرق، لكن عليه أن ينصحها بالتي هي أحسن وأن يعلمها الحكم إذا كانت جاهلة. والإكراه في أمور الدين لا فائدة فيه، فأنت لست إماما أعظم للمسلمين حتى تكره الناس على عدم بيع المحرمات، إنما أنت مسلم مكلف وهي مسلمة مكلفة، فعليك نصيحتها ودعوتها وينتهي تكليفك عند هذا الحد. وهذا يرجع إلى قاعدة عامة، وهي أن علينا جميعا ألا نتعدى الصلاحيات التي يعطينا شرعا، فكل إنسان منا له الحق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة، وهذا الحق من عند الله أعطاه الله إياه. لكن بالنسبة للإكراه في الدين، أن يكره إنسانا على فعل طاعة أو ترك معصية، هذا ليس من صلاحياتنا. نعم، هذا من صلاحية الإمام الأعظم إذا وجد أو من ينوب عنه أو جماعة المسلمين إذا لم يكن في البلد إمام. هذا يقول: لقد ابتليت بالرياء والعجب في عملي، فلا أعمل عملا أمام الناس ولا في الخلاء إلا وجدت فيه حظا لنفسه، ماذا أفعل؟ الجواب أن هذا أيضا وسواس، لأنه يحصل له حتى في خلوته، فلذلك يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يراجع الإيمان به ومعرفته، وبقدر معرفته بالله جل جلاله بقدر زوال تلك الوساوس عنه. والتعرف إلى الله سبحانه وتعالى له أسباب كثيرة، وهو واجب، هو أول الواجبات على المكلفين معرفة الله جل جلاله. ومعرفة الله تتم بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى ومعرفة معناها معانيها والإيمان بها. فإذا عرفت أنه المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص وأن كل نقص عليه محال، ازددت محبة له ومعرفة به، وكذلك بمعرفة شرعه، وكذلك بمعرفة نعمته عليك، وكذلك بمعرفة تدبيره للكون وتسيره له، ومعرفة آياته في هذا الكون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فبتعرفك إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفتك به تزداد خشيتك له، ويزول عنك الرياء والسمعة والعجب وحظوظ النفوس. ما حكم الغناء بالموسيقى؟ الجواب أن النشيد إذا كان بغير آلة وكان مضمونه حسنا فهو من السنة، كما كان الصحابة ينشدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكذلك هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا عز ربنا وأطهر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وكذلك: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولئك قد بغوا علينا، إن يطلبونا خطة أبينا. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشدها ويقول أبينا ويمد بها صوته، وفي رواية ويرفع بها صوته. وكذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشة لما أنشد بحضرة النساء في الجيش، قال: رفقا بالقواريب يا أنجشة. وفي الصحيحين أنه أمر عامر بن الأكوع أن ينزل فيحذو فأنشد حتى حرك الإبل، فهذا النشيد من السنة. النوع الثاني ما كان مضمونه عاديا ليس منهيا عنه ولا مأمورا به، كذكر الأطلال والبقاع ونحو ذلك، مثل قول الشاعر: ولما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على كور المطايا على عوج المطايا رحالنا، ولم ينظر الغاد الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. فهذا لا حرج في إنشاده، وهو من الأمور الجائزة، والترويح يجوز ترويح عن النفوس بمثل هذا من الأمور الجائزة. ولذلك أنشد ابن عباس في المسجد بين الإقامة والصلاة: نبئت أن فتاة كنت أخطبها عقوبها مثل شهر الصوم في الطول. فهذا ليس فيه تعيين لشخص بعينه، ولا حرج في إنشاده. ومع ذلك فإذا كان النشيد أيضا لمعين لكن كان مجهولا، مثل بعض أشعار أهل الجاهلية التي فيها تغزل بمعين وليس فاحشا، فإنشادك لها في المسجد أو تغنيك بها مما لا حرج فيه، لأنه لا يحرك الطبع، لأن الإنسان قد مات وخلا في سالف الدهور. مثل أن تقول مثلا: قفان ابكي بالذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول في حوملي، فنحو ذلك مما فيه تغزل على معين لكنه اندرس وجهل لا حرج فيه. وأما التغزل على معين أو هجاء شخص معين أو ما فيه طعن في الأنساب أو نحو ذلك مما هو محرم شرعا، فهذا مما لا يجوز إنشاده ولا التغني به ولا سماعه، وهو من الغيبة البينة، إلا إذا كان أيضا مندرسا كإنشادنا لبعض الهجاء الذي كان في الجاهلية أو في صدر الإسلام وقد اندرس. فمثلا إذا أنشد الإنسان الآن قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: لا بأس بالقوم من طول ومن ضخم جسم البغال وأحلام العصافير، أو أنشد قول النجاشي: إذا الله عادى أهل لؤم ودقة فعادى بني العجلان رهط بن مقبل، قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ولا يردون الماء إلا عشية إذا ذهب الوراد عن كل منهل، إذا صدر الوراد عن كل منهل تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن عوف منشل، وما سمي العجلان إلا لقوله: خذ القعب واحلب أيها العبد واعجل. فهذا الآن هجو لكنه مندرس ولم يعد يؤثر على أحد ولا يكرهه أحد من الناس اليوم، فلا حرج في إنشاده. أما ما كان من النشيد بآلة من الآلات الموسيقية، فإذا كانت الآلة زمرا بمزمار أو نفخا، فالمعازف التي تضرب وهي الأعصاب التي تحرك بالأصابع، وما كان أيضا ينفق فيه فهذا محرم، وقد جاء الوعيد الشديد بالمسخ قردة وخنازير فيه في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح. وأما ما ليس كذلك كالدف والطبل والغربال ونحوه من الآلات، فهذه مكروهة في غير الأعراس، وما كان منها ناقضا للمروءة فهو حرام، كضرب الرجل الكبير للدف في بلادنا مثلا، فهذا ناقض للمروءة وهو محرم. وفي بلاد اليمن يجوز ذلك للرجال ولا يجوز للنساء، وفي بلادنا يجوز للنساء ولا يجوز للرجال، لأن المرجع في ذلك إلى العادة. هذا السؤال عن تفسير عن من هو دائما من إذا قرأ سورة الروم يفتي ما الجواب؟ أن تأثر بقراءة القرآن من الأمور المحمودة، وهو من أعراض الإيمان وصفات أهله، وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ علي القرآن، قلت: كيف أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. فنورت فإذا عيناه تهملا. هذا يسأل عن رأي الإمام الغزالي في سماع الغناء. الجواب أن هذا كان رأيا له، وهو مذهب بعض أصحابه من الشافعية، وذهب إليه أيضا بعض المالكية كأبي بكر من العربي إلى إباحته إذا كان يحرك في الإنسان شوقا إلى الطاعة ومحبة لله ورسوله، لكن هذا من الأمور التي فيها مجازفة، لأن الأصل أن كل ما هو خير ومحرك للخير قد جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدل عليه فلا خير فيه قطعا، فما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا وقد حذرنا منه. ما حكم الزينة للمرأة عند الخروج وما حدودها للطالبة والمتزوجة؟ الجواب أن المرأة إذا كانت ستخرج إلى الشارع أو إلى مكان هو مظنة لرؤية الرجال فلا يحل لها أن تخرج بزينتها، ولا يحل لها أن تتعطر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا إناء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات، ومعنى تفلات غير متعطرات ولا متزينات. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة تعطرت فخرجت من بيتها فهي زانية. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة مست طيبا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. وقد أذن الله للمرأة بإبداء ما ظهر من زينتها فقال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والمقصود بما ظهر منها محل خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه ما كان في الوجه من الكحل، وما كان في اليدين من الخضاب والخواتم، وذهب بعضهم إلى أنه ما كان في ظاهر اللباس من الزينة، والأول هو مذهب الجمهور. ما حكم المكالمة في الهاتف مع الأجانب مع العلم أنهم من الأقارب أو الأصدقاء؟ الجواب أن صوت المرأة ليس بعورة، وإذا كان الكلام مع الأجنبي في غير ريبة فلا حرج فيه، لكن لا تحل الخلوة، وهي أن تدخل المرأة على رجل أو يدخل الرجل على المرأة في بيت وحدهما فيه لا يراهما فيه أحد، فهذا لا يجوز مطلقا، فقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: والحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. وقال: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. هذا السؤال عن حكم قص الشعر. الجواب أن قص الشعر بالنسبة للمرأة إذا كان زينة وكانت ستستره فلا حرج فيه شرعا، فقد كان أمهات المؤمنين يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، كما ثبت في صحيح مسلم في كتاب الحيض، والوفرة هي جمة الرجل الكبيرة، فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها إذا كان ذلك زينة، فكل زينة الأصل فيها الإباحة للنساء. ما الحكمة في الجهر بالتكبير على الميت والإصرار بالتسليم، وهل الفاتحة في الصلاة على الميت أفضل أم لا؟ الجواب أن الجهر بالتكبير أن التكبيرات كل واحدة منها بمثابة ركعة، فكل تكبيرة هي بمثابة ركعة مستقلة هي وما بعدها، أما السلام فليس بعده شيء، فيقتصر فيه على حد الإسماع، إسماع الناس فقط، ولا حرج أيضا في رفع الصوت به، فلم يرد في ذلك نهي بخصوصه، ولكن بما أنه ليس ركنا فيها عند الجمهور فاختير التمييز بينه وبين التكبيرات الأربع. وبالنسبة للفاتحة الأصل قراءتها في كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام، فلهذا يقرأ في الصلاة على الميت بالفاتحة. ما حكم السؤال في حائط المسجد؟ ما حكم البول في سور المسجد؟ الجواب أن المساجد منزهة عن البول، ولا يحل للإنسان أن يبول في مكان يمكن أن يصل شيء من نجسه أو قدره إلى المسجد، فهو مكان شرفه الله سبحانه وتعالى وكرمه ونسبه إلى نفسه وأذن أن يرفع ويذكر فيه اسمه، وقد خصه الله وميزه. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة المسجد، أي في مكان منه غير مسقوف، فصاح الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه لا تزرموه. ثم أمر بذنوب من ماء أي بدلو فأريق على بوله، ثم دعاه فقال: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة. فالمساجد حتى ما كان طاهرا من الأقدار لا بد من تجنيبه لها، فقد ثبت صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخاعة، وهي النخامة في جدار المسجد إلى جهة القبلة فغضب حتى احمر وجهه وعرف الغضب في وجهه، ثم قام إليها فما زال يحطها بظفره حتى أزالها، ثم دعا بطيب فجعله مكانها، ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبصق في المسجد فليفعل هكذا، فأخذ طرف ثوبه فثنى بعضه على بعض. فالبصق في المسجد مع أنه طاهر إلا أنه قذر، فلا يحل أن تلوث به جدران المسجد، والمسجد المفروش أيضا لا يحل حصول أي شيء فيه يؤدي إلى القذر. ومن المعلوم أن كثيرا من مساجدنا مع الأسف تساهل الناس في صيانتها وتنظيفها، فمن اللازم أن يكون الشباب يتحملون مسؤولياتهم في تنظيف المساجد، وهم يعلمون أن ذلك من مهور الحور العين يوم القيامة، فمن مهور الحور العين تنظيف المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن شاب أسود كان ينظف المسجد ويقومه فمرض، فسأل عنه فقال إذا مات فآذنوني، فمات والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فلم يشاء أن يوقظوه فصلوا عليه ودفنوه، فلما استيقظ سأل عنه فقيل قد صلينا عليه ودفناه، فسأل عن قبره فجاء وصلى عليه. وهذا عمل عظيم وهو تنظيف المساجد وصيانتها. والبلاد التي يكثر فيها المهب الريح وحملها للتراب والغبار، كثيرا ما تنقل الرياح التراب الذي فيه رائحة البول فتدخله إلى المسجد، وكذلك يأتي في النعال، فكل هذه الأمور مما ينزه عنه المسجد. ولذلك لا بد من التنبيه على أن الثياب المتنجسة التي فيها قذر كالسراويل ونحوها لا ترمى في المسجد ولا تخلع فيه. إذا كان الإنسان يلبس ثوبا نجسا فليخلعه في بيته ولا يأتي به المسجد أصلا. وكذلك ما هو متسخ من الثياب، فالذي يعمل في الجراج أو يعمل في مكان تتسخ فيه الثياب لا ينبغي أن يدخل المسجد في تلك الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن كل ما فيه قذر في لون أو رائحة تنزه عنه المساجد ولا يحل دخول المساجد به، بل يمنع على الإنسان أن يدخل المسجد وفيه رائحة كريهة أو لون كريه يقذره الناس ويمنع من استواء الصف وربما تأثر به فراش المسجد. والنعال إذا أراد الإنسان أن يدخلها إلى المسجد فعليه أن ينفضها قبل إدخالها في المسجد، وعليه أن لا يفعلها على المنبر كما ترون بعض الناس، فهذه المنابر معظمة شرعا، وإذا أراد القاضي تحليف إنسان في حق شرعي يأتي به عند مفاصل الحقوق هي منابر المساجد، مما يدل على تعظيمها وإعلاء شأنها، ولا يجلس على المنبر ولا يقوم عليه إلا الإمام لتبقى له هيبته ومكانته. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمتنعون من القسم عند المنبر تعظيما له. فعثمان بن عفان رضي الله عنه كانت بينه خصومة وبين أحد أصحابه في فرس باعها له، فدعي لليمين في المسجد عند المنبر فقال أما إنها لحق لي، ولو شئت لا أقسمت، ولكني خشيت أن تصادف قدري، فوالله لا أحلف على ذلك، فليأخذ الفرس إن شاء أو ليتركها. فامتنع من الحلف عند المنبر، قال خشية أن يوافق قدري، فالقدر يقتضي تحديد الآجال، فكثيرا ما يحلف الإنسان على يمين كاذبة فيموت على أثرها، والغالب أن من حلف على يمين كاذبة متعمدا إذا كان من أهل الإيمان لا يعيش سنة كاملة، وقد عرف ذلك حتى في الجاهلية. فالذين حلفهم أبو طالب في قصة القتيل عند الكعبة لم يعش أحد منهم بعد عامه إلا طليبا، فإن أمه فدته من اليمين بخمس من الإبل، فاستثناه أبو طالب من اليمين فلم يعش سواه. ولذلك فإن الرضا أو أباه لما دعي عليه عند هارون الرشيد فجاء بالزبيري عبد الله الذي دعا عليه، قال له أنا أصدقك بشرط واحد، وهو أن تحلف بالله العظيم المهيمن الجبار أنك سمعتني قلت هذا الكلام، فحلف بذلك، فلم تمضي ثلاثة أيام حتى مات وليس به مرض. ف فلذلك لا بد من تعظيم المساجد والعناية بها. من استأجر محلا كبيرا لبيع الملابس وبينها الملاحف الرقيقة فهل لصاحب المحل إخراجه منه بسبب ذلك؟ الجواب لا، فإن الملاحف الرقيقة التي لا تستر إذا لبست معها المرأة ثوبا آخر ساترا جاز لبسها، إنما لا يجوز لبسها وحدها. أما إذا كان معها ما هو ساتر تحتها أو فوقها فلا حرج في لبسها، ويجوز للمرأة أن تشتريها لتلبسها في بيتها مع زوجها ومع محارمها، فإذا يجوز بيعها حينئذ. ويجب النصيحة في حق اللبس، فالخطأ إنما هو في لبسها وحدها، فهذا من نوع. ما حكم صلاة الجمعة في غير المسجد العتيق أو في أقل من العدد المعلوم لدى الفقهاء؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى افترض على المؤمنين الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة فأنزل عليه سورة الجمعة فصلاها أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه بالمؤمنين في المدينة بنقيع الخضمات بحرة بني بياضة بهزم النبيت تحت ظلال النخل، وليس لهم إذاك مسجد مبني، وكانوا يستمعون فيصلي بهم أسعد بن زرارة يخطب فيهم ويصلي بهم ركعتين. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءها يوم الاثنين الثالث من شهر ربيع الأول، فبدأ بناء مسجد قباء في ذلك اليوم، أسسه على التقوى من أول يوم، وجلس فيه الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس فأكمل بناءه. فلما كان في يوم الجمعة في الصباح خرج منه إلى جهة المدينة، فكان كلما مر بقوم أمسكوه وقالوا لا تتعدنا فإن فينا المنعة والقوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، أي دعوا الناقة فإنها مأمورة، حتى حان وقت الجمعة وهو في ديار بني سالم الحبلى، فصلى فيهم الجمعة وليس لهم مسجد مبني إذاك. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول جمعة جمعها بأصحابه في غير مسجد، ثم اتجه إلى المدينة فبركت الناقة في مكانه مكان مسجده فبنى هذا المسجد. ولم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من الناس لصلاة الجمعة، بل هي مثل غيرها من الصلوات. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. وقال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله هذا عام في الجمعة وفي غيرها لا مخصص له من الشرع، فلا يشترط في الجمعة عدد محدد من الرجال، فالذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وهم 12 رجلا لم يمسكهم ولم يقل لا يخرج منكم لا يخرج فلان وفلان وفلان، إنما كان ذلك بالقدر، فقد خصهم الله بهذه المزية. لكن لو لم يبق معه إلا أقل من ذلك لاستمر في صلاته، وذلك ظن به صلى الله عليه وسلم، والمعروف من حاله وشأنه. هل يجوز لامرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إذا كان مريضا؟ الجواب إذا كان مرضه مرضا معديا فمن الأمراض المحددة إذا كان مدخنا. مدخنا. الجواب أن السؤال إذن إذا كان مدخنا، الجواب أنها إذا كانت يحصل لها الضرر باستعماله للدخان فلها الحق أن تطلب منه الطلاق بذلك أو الخلع، لأن الضرر مرفوع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ومن المعلوم طبا أن النوكتين الذي هو في الدخان يتأثر به من لا يستعمله تأثرا أبلغ من تأثر مستعمله له، وهو سبب رئيس من أسباب سرطان الرئة وسبب